من الآيات والسور وسنة سيد البشر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر. معالم ترسم الدرب وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد أثنى ربنا جل جلاله على عباده الصالحين بقوله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ومدح عبد الله بن رواحة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، يبيت جافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. قيام الليل عبادة مطلوبة في رمضان وفي غير رمضان، لكنها في رمضان ألزم وأعظم طلبا. معنى قيام الليل والأسباب المعينة عليه والسنن التي ينبغي أن يحرص عليها فيه حوار يدور مع سماحة شيخنا العلامة محمد الحسن الددو. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
وبكم أكرمكم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. بداية نرجو تبيان معنى قيام الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أما بعد، فالمقصود بالقيام في قيام الليل ليس قيام الليل كله، وإنما المقصود قيام ما شرع منه أو ما تيسر منه، وذلك باستغلاله في الصلاة. فلا يطلق القيام على استغلال الليل بمجرد القراءة أو الذكر أو غير ذلك من الطاعات، بل يختص ذلك بالصلاة. وقد شرع الله هذه القومة وهي قيام الليل ثاني ما شرع لهذه الأمة، فأنزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. وخفف الله سبحانه وتعالى فيه فقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقد جاء إطلاق القيام على الليل في عدد من الآيات كقول الله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وكقوله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أغلب لياليه، وكان بعد صلاة العشاء إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين خفيفتين ثم نام، فإذا استيقظ في نصف الليل يقوم. وفي وصف ذلك أنه يفتتح صلاته أيضا بركعتين خفيفتين ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بعد ذلك ووتره تارة يكون بثلاث وهذا أكثر، وتارة يكون بواحدة، وتارة يكون بخمس، وتارة يكون بسبع، وتارة يكون بتسع، وتارة يكون بإحدى عشرة، وانتهى وتره إلى ذلك. وهذا القيام لا يعد فيه الليل من غروب الشمس، بل الليل المقصود ما بعد العشاء إلى الفجر، فهذا هو الليل المقصود في حال القيام. وما بين المغرب والعشاء يشرع فيه بعض النوافل، منها ركعتان بعد المغرب وهما من الرواتب. والعشاء مختلف فيها هل لها راتبة أم لا، فلا خلاف أنها ليس لها راتبة قبلية، واختلف في الركعتين بعدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيته هل هما راتبة للعشاء كما يرى الحنابلة أو ليست راتبتين للعشاء، فلا يكون للعشاء راتبة. وهذا مذهب الجمهور أن العشاء ليس لها راتبة. وهذا القيام يذكر فيه وضع من أوضاع الصلاة الأربعة، فأوضاع الصلاة أربعة هي القيام والركوع والسجود والجلوس، ولها طرفان وهما طرف أعلى وهو القيام، وطرف أسفل وهو السجود، وبينهما في الأوضاع الركوع أقرب إلى القيام والجلوس أقرب إلى السجود. ولذلك يذكر الطرفان دائما، الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وهذان الوضعان اختلف فيهما أيهما أفضل، فقيل القيام أفضل لما فيه من تلاوة القرآن والذكر والدعاء، وهو يشمل كل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه الليل كان كلما مر بآية رحمة سأل الله منها، وكلما مر بآية عذاب استعاذ بالله منها. وهذا القول دليل أصحابه أن الله سمى الصلاة في الليل قياما، سماها قيام الليل،
نعم،
وأمر بالإكثار منها، فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، فهنا آيتان، إحداهما كونوا قوامين بالقسط والأخرى كونوا قوامين لله، وكلتاهما في قومة من القومتين، فإن الله سبحانه وتعالى فرض على هذه الأمة قومتين، الأولى قومة التعبد وقد أنزل فيها آية سورة المزمل وهي 20 آية، والثانية قومة الدعوة والقيام بالقسط والعدل في الناس، وهذه أنزل فيها سورة المدثر وهي 56 آية. وقومة التعبد قيدها بالوقت، قم الليل إلا قليلا، وقومة الدعوة لم يقيدها بوقتنا أيها المدثر قم فأنذر، وكلتاهما أمر بالإكثار منها، فقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، وهذا قيام التعبد، وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، وهذا القيام بالقسط وهو القومة الثانية، القومة الدعوية والجهادية
والحكم بين الناس.
نعم، بين الناس.
نعم.
وكل ذلك ذكر فيه قوامين، وقوامون جمع قوام، وقوام وزن مبالغة، كما قال ابن مالك فعالنا ومفعالنا وفعول في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عمل، وفي فعيل قل ذا وفعيل. وهذا القيام شرع إحياء للقلوب وترسيخا لعقد الإيمان ومناجاة لله سبحانه وتعالى وأنسا به وذوقا لطعم محبته، وبذلك يذوق الإنسان طعم الإيمان، حلاوة الإيمان، وأيضا اتصال مباشر بالرب جل جلاله عندما ينام الناس وعندما ينشغلون عن هذا الباب المفتوح، وقد فتح الجبار بابه لعباده، فيتنافس العباد في التسابق إليه، كما قال الشيخ عبد الحق الإشبيلي رحمه الله في بداية كتابه التهجد والصلاة، والصلاة والتهجد، قال الحمد لله الذي أذن لعباده بطاعته فخروا بين يديه متذللين ولوجهه معظمين، لم يغلق بينهم وبينهم بابا ولا أسدل دونهم حجابا ولا خفض أودية ولا رفع شعابا. فيحس الإنسان حينئذ بحلاوة المناجاة وانقطاع الشواغل، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ومن السهل جدا على الإنسان أن يتعلم الخشوع بالقيام، قيام الليل، فالصلوات النهارية مع ما يرى الإنسان ويسمع ومع خفق الناس وحركاتهم يصعب عليه الخشوع فيها، ولكن يتعود ذلك في قيام الليل بسهولة ويشعر الإنسان بالمناجاة. ولذلك كان جزاء هذا القيام أن يكون من الذين يظلهم الله في ظله، رجل ذكر الله خاليا فغاضت عينه، هذا من الخلوة كالخلوة في الليل. وكذلك الذين يضحك الله إليهم جل جلاله، ومنهم القائم في الصف والقائم في جوف الليل.
نعم. طيب سماحة الشيخ، لعل كلام قتادة رحمه الله يشير إلى هذا، ما سهر الليل منافق أو لا يسهر الليل منافق، يعني كأن قيام الليل أبعد من الرياء.
نعم، بالنسبة للمنافقين من الشاق عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر، قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صعوبة هاتين الصلاتين على المنافقين، وأن ما كان بينهما فهو في حكمهما فيدخل في قيام الليل. ولذلك من شهد الفجر في جماعة كان كقيام الليل، ومن صلى العشاء في جماعة كان على نصف قيام الليل، كتب له نصف قيام الليل.
نعم. طيب لو سألنا يعني ما هي الأسباب، الآن كثير من الناس يشكو من أنه يريد أن يقوم بالليل ولا يستطيع.
شرع النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان ثقيل النوم أو مجهدا أو متعبا أن لا ينام حتى يوتر، أن يوتر قبل أن ينام. وحينئذ يشرع له أن يعجل القيام، فالوقت وقت قيام الليل من صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. فليقم بعد العشاء مباشرة قبل أن ينام، وليتعود على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر وأبا هريرة كلاهما أوصاه أن يوتر قبل أن ينام. ومع ذلك الأفضل أن يكون القيام بعد نوم، لأن الله قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وفي قراءة الحسن بن أبي الحسن البصري، وهي من الثلاث الزائدة على العشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قراءة جمع قرة، وهي تشمل قرة عين الدنيا، قرة عين البرزخ، وقرة عين الآخرة.
الله.
نعم.
أيضا يمكن أن يقال بأن من الأسباب
ما يعين على ذلك أيضا استعمال المنبه ونومة القيلولة في النهار، والتعاون مع أهله. وقد أخرج أبو داود في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل ليصلي فأيقظ امرأته فإن هي نامت نضح في وجهها من الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي فأيقظت زوجها فإن هو نام نضحت في وجهه من الماء. وأيضا التعاون مع الأصدقاء والأحبة على هذا الأمر، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد معه قيام الليل عدد من أصحابه، قد صلى معه حذيفة وابن مسعود ويعلى بن أمية وعبد الله بن عباس، وكذلك من روي عنه القيام معه سلمان الفارسي وسعد بن أبي وقاص، كل هؤلاء كان يدربهم على هذا القيام، وأبو ذر أيضا، كل هؤلاء كان يدربهم على هذا القيام، فيقومون معه ليلا طويلا وقياما طويلا. وهذا تدريب، والإنسان بعد أن يتدرب في مع صاحبه وأصحابه وأصدقائه بعد ذلك
ينفرد،
ينطلق هو ويتعود. يتعود على ذلك.
والسيدة عائشة رضي الله عنها أيضا قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل فإذا أراد أن يوتر أيقظني.
نعم.
طيب
أصلا حتى القيام في رمضان كان يأمر بإيقاظهن، قال: أيقظوا صواحب الحجر فيا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة.
طيب سماحة الشيخ، الآن بالنسبة لهذا الشهر المبارك شهر رمضان، يسأل الناس: هل الأفضل القيام الليل منفردين في بيوتهم أو مع أهليهم، أو الأفضل أن يصلي في المسجد مع الناس؟
بالنسبة لقيام رمضان بخصوصه، له مزية زائدة على قيام الليل في سائر السنة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له. ولأنه تلتمس فيه ليلة القدر التي هي في رمضان، ومن قامها فقد زاد عمره ب84 ليلة سنة وستة أشهر، فهي خير من 1000 شهر. وأيضا قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا قال فيها: من حرم خيرها فقد حرم. وأيضا في رمضان في ليله كثير من النفحات والعتق من النار وغير ذلك، فلله عتقاء من النار في كل ليلة من ليالي رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جبريل يدربه على قراءة القرآن في رمضان، فكان جبريل يعارضه القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان. وهذا القيام في رمضان بالخصوص، بما أنه شعيرة وله فضل ومزية، فإنه يختلف عن القيام في سائر السنة. ولذلك دأب المسلمون على قيام رمضان في المساجد وإحيائها به وإظهار ذلك، حتى يشارك فيه الضعيف والقوي والكبير والصغير والمرأة والرجل وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه 3 ليال، قام بهم في الليلة الأولى ثلث الليل، وفي الليلة الثانية ثلثيه، وفي الليلة الثالثة قام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل: وما الفلاح يا أبا ذر؟ قال: السحور. وبعد ذلك خشي أن تكتب عليهم، فاجتمعوا وانتظروه ولم يخرج لهم، وبين أنه خشي أن تكتب عليهم وأنه لم يخفى عليه مكانه، لكن لم يتركوا إقامتها في المساجد جماعة، وكانوا يجتمعون في المسجد ويأون إليه، ولكن كانوا كل مجموعة تصلي بإمام. فلما كانت أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى أن بعضهم يخلطوا على بعض وأن أصواتهم تختلف، فقال: لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان أزكى. فاجتهد فجمع المسلمين على إمام واحد في كل مسجد. والمقصود بإمام واحد أن لا يكونوا جماعات في داخل المسجد.
جماعة
ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصلاتان معا، فاستنكر ذلك. فرتب لهم عمر بن الخطاب أبي بن كعب، فكان يصلي بهم 10 ركعات طويلة، وكان إذا صلى البقرة ب8 ركعات قالوا قصر أبي. وكان يطيل حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، فإذا صلى بهم 10 انفتل أبي وذهب لبيته يصلي وحده.
سبحان الله.
فيقولون: أبقى أبي، أبقى أبي. فرتب لهم تميم بن أوس الداري، وهو من الحفظة المتقنين في تلاوته ومن أجمل الناس صوتا بالقرآن، فكان يصلي بهم 13 ركعة. فكانت في عهد عمر 23 ركعة في المساجد، ومع ذلك يصلي الناس في بيوتهم ما شاءوا. لذلك قال عمر: والتي ينامون عنها
أفضل
أو خير. فهذا القيام لا ينافي قيام الإنسان في بيته، ومن حق بيته أن يجعل له حظا من القيام، وأن لا يجعل بيته مثابة قبر.
نعم صحيح.
ولما كانت أيام عمر بن عبد العزيز، شك الناس بطول القيام، لأنهم كانوا يختمون عدة ختمات في رمضان فيطول القيام على الناس.
نعم.
فاجتهد عمر بن عبد العزيز فجعلها 39 ركعة، فزاد في عدد الركعات ونقص في عدد المقروء في كل ركعة. ثم لما كانت أيام مالك، أرشد الخليفة العباسية إلى ردها إلى ما كانت عليه في أيام عمر، فردها إلى ذلك،
إلى 23.
إلى 23.
نعم.
وبعض الناس يرى أن هذا مجاوز للحد النبوي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، وأنه ما زاد على ذلك في رمضان ولا في غيره، يستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها. ولكن الواقع أنه لم يحدد حدا لذلك، ولم يأمرنا بعدد، والقيام المشروع يتعلق بالوقت لا بالعدد. ولذلك فإن الله ما ذكر عددا في القرآن، بل ذكر الوقت. قال: والذين يبيتون لربهم، قال: من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. وقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. فكل هذا يتعلق بالوقت الذي يمضيه الإنسان قائما. وأما الصلاة الصورية التي يفعلها الناس اليوم في كثير من المساجد يصلون بآيات قصيرة وركعات قصيرة مخطوفة في وقت قصير ويظنون أنهم بهذا قاموا الليلة وأحيوا رمضان أو قاموا بالسنة، هذا ليس إحياء لرمضان في الواقع كاملا وليس هو السنة. فقيام النبي صلى الله عليه وسلم نعم كانت ركعاته قليلة لأنه كان يطيل القيام جدا،
نعم.
ولا نستطيع نحن ذلك، فإنه بحديث حذيفة لما صلى وراءه افتتح البقرة فقلت يركع عند المئة فتجاوزها، فقلت يركع إذا أكملها فقرأ النساء، كانت النساء بعد البقرة ذلك فأكملها، فقلت يركع فقرأ بعدها آل عمران، فهذا كله في ركعة واحدة.
الله.
وركوعه قريب من قيامه وسجوده قريب من ركوعه، فمن يقدر على ذلك ومن يستطيع؟
لابد من الكمية والكيفية.
الكيفية.
نعم.
فمن أراد أن يقتصر على 11 ركعة أو 13 ركعة لا مانع، لكن
نعم.
يلتزم هذا الهدي النبوي في
نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ.
عدد المقروء.
نعم.
والوقت الذي يمضيه.
نعم.
فهو أفضل القيام لا شك ثلث الليل،
نعم.
أن يمضي الثلث قائما، ومع ذلك يمكن أن يقوم الإنسان عدة مرات، أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليل،
نعم.
وإذا تعدد الأئمة يقوم مع كل واحد حتى ينصرف ثم يصلي هو ما كتب له بعد ذلك في بيته أو في مسجده أو في معتكفه وغير ذلك،
نعم.
فيكتب له عدد من القيام. صلاة العشاء في جماعة نصف قيام الليل،
الله.
صلاة الفجر قيام الليل كاملة،
الله.
من قام مع الإمام حتى ينصرف قيام الليل كامل،
نعم.
إذا كان لدينا إمام آخر كذلك، ثم بعد ذلك يقوم هو ما تيسر،
الله.
ويكتب له عدد من الليالي في ليلة واحدة
ويخرج بجائزة رمضان إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خير سماحة الشيخ. نبقى مع فاصل ونرجع بعده لمواصلة الحديث عن هدي السلف الصالح في قيام الليل، فكونوا معنا.
تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي أخواتي. استفدنا من كلام سماحة الشيخ قبل الفاصل بأن قيام الليل في رمضان له خصوصية ليست له في سائر أيام السنة، خاصة أن أجر القيام يعدل أجر الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له، كما أن ليالي رمضان تلتمس فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فحري بالمسلم الموفق ألا يفرط في هذه المزايا العظيمة. أيضا مما استفيد من كلام الشيخ أن قيام الليل ليس بالضرورة أن يكون متصلا في وقت واحد، بل يمكن أن يصلي الإنسان ما شاء الله له أن يصلي، ثم بعد ذلك ينام، ثم يقوم فيصلي ما كتب الله له أن يصلي، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله. سماحة الشيخ، لو حدثتنا عن هدي السلف رضوان الله عليهم في قيام الليل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فذكرت أنه كان إذا دخل بيته بعد العشاء صلى ركعتين، ثم بعد ذلك ينام، فإذا استيقظ في الليل صلى ركعتين خفيفتين، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بعد ذلك، وهذا في الأغلب العام. وإذا كان معتكفا فله برنامج آخر وهو يخفيه، فكان يحتجر بحصير فيرونه إذا قام لأنه أطول من الحصير،
نعم.
أما إذا جلس أو سجد لا يرونه،
نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في القيام قراءة كثيرة كما ذكرنا في حديث حذيفة وحديث ابن مسعود بعدد هائل شيء كثير من القرآن،
نعم.
وفي بعض الأحيان قام الليل بآية واحدة، جزء من آية من سورة المائدة، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
نعم.
كان يكررها ويبكي
بأبيه
هو صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وهدي أصحابه مأخوذ من هديه.
نعم.
فإنهم كانوا يحرصون على السؤال عن هديه ثم يقتدون به، كما ذكر ابن عباس أنه لما نام عند خالته ميمونة فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوساد، ونام ابن عباس في عرضه، فلما مضى نصف الليل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرك النوم عن وجهه أو عن عينيه بيديه، ونظر إلى السماء ثم قرأ خواتيم سورة
آل عمران
وشاصف ما هو بالسواك، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه وضوءا يخففه عمرو ويقلله، عمرو بن دينار أحد الرواة عن ابن عباس.
نعم.
فهذا رواه عن ابن عباس، قريب رواه عنه عمرو بن دينار.
نعم.
فعمرو يقول قام إلى شن معلق فتوضأ منه وضوءا يخففه عمرو ويقلله، خففه في الكم ويقلله في الكيف.
نعم.
ثم بعد ذلك قال إن الغلي منام، أو الغلي منام، الغلي هو عبد الله بن عباس تصير غلام.
نعم.
قال فقمت ففعلت مثل ما فعل، كان منتبها.
نعم.
ففعلت مثل ما فعل، فجئت وصلي فوقفت عن يساره فأمسك بمنكبي أو بأذني فأدارني من خلفه جعلني عن يمينه فتأخرت عنه فقدمني، فابن عباس لم يشأ أن سامت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام
تأدبا
تأدبا معه.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم ضمه ودعا له بسبب ذلك.
الله أكبر.
فذكر قيامه والركعات التي صلاها، وأنه بعدها اضطجع، وضجعته هذه دائما تكون على يرفع يده فيعتمد على مرفقه اليد اليمنى ويضع عليها خده، وقال حتى سمعت خطيطه وغطيطه، ما يسمع له صوت في الليل وهو ما يسمع في أول النوم.
نعم.
عندما ينعس الإنسان يسمع له صوت في بداية الشخيرة ونحو ذلك.
نعم.
وليس ذلك بنوم، فإنه تنام عيناه ولا ينام قلبه
عليه الصلاة
والسلام، والنوم لا ينقض أصلا وضوعه.
نعم.
إنه تنام عيناه ولا ينام قلبه.
نعم.
ولذلك في حديث عياض بن حمار المشاشعي في صحيح مسلم أنزلت إليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقضى.
نعم.
وذكر أنه لما أتاه المؤذن وقام وصلى ركعتين خفيفتين ثم ذهب المسجد يصلي بالناس صلاة الفجر. وعدد من الصحابة الكرام كان لهم أوراد معينة من الصلاة، فعثمان بن عفان روي عنه أنه كان يختم في ركعة،
يختم القرآن كله
كاملا في ركعة واحدة. وأيضا كان كثير القيام لليل، وكان دائما يكون له من يقرأ، من يفتح له المصحف فيسمع قراءته، فإذا أكمل الختمة أعتقه.
الله. من مماليكه.
من مماليكه. وكذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم ويبكي في قيام الليل بكاء شديدا، وكذلك كان علي بن أبي طالب في ورده في ما بين الليل والنهار يذكر أنه كان يصلي 300 ركعة ما بين الليل والنهار، وقد أخذ بذلك بعض أولاده، حتى كان ذلك من ورد زين العابدين بن الحسين بن علي، وعلي زين العابدين بن الحسين بن علي كان ورده 300 ركعة
بالليل
بين اليوم والليل.
أي.
فالأصل أن الورد العادي هو 50 ركعة، 17 ركعة هي الفريضة بالنسبة للمقيم.
نعم.
و33 ركعة هي الورد العادي للمسلم العادي. ركعتان قبل الفجر وهما الرغيبة.
نعم.
و8 ركعات في الضحى.
نعم.
هذه 10.
نعم.
و4 قبل الظهر.
نعم. 14.
14. و2 أو 4 بعد الظهر. هذه 14 أو 12 ثم 2 قبل العصر أو 4 على حسب ما صلى بعد العصر بعد الظهر.
نعم.
ثم 2 بعد المغرب، ثم 2 خفيفتان بعد العشاء، ثم 13 أو 11 من الليل، فيتم بذلك 23 ركعة، فيكون الجميع 50 ركعة، لأن أصل فرض الصلاة كانت 50 صلاة.
نعم.
وكأن الركعة هنا عدلت صلاة، لأنها تمثل الصلاة بكاملها كما في حديث المسيء في صلاته.
نعم.
وبهذا يكون الإنسان شاكرا. ولذلك لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم حين رأته يقوم حتى تتورم قدماه، أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. فمن الشكر لله لا يقصر المسلم عن هذا العدد،
الله،
وهو 50 ركعة في
كل يوم
من وليلة. وأهمها طبعا الوتر، فهو آكدها، وصلاة الرغيبة وهي الركعتان بعد قبل الفجر، فهما خير من الدنيا وما فيها. وكذلك الرواتب مع الفرائض كراتبة الظهر القبلية والبعدية، وراتبة العصر القبلية، وراتبة المغرب بعدية، وراتبة الجمعة بعدية أيضا، وإذا
صلاة الضحى أيضا.
نعم، صلاة الضحى.
نعم.
التي اختلف في هديه صلى الله عليه وسلم فيها، ففي حديث أم هاني أنه صلىها يوم الفتح 8 ركعات.
نعم.
وفي حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيتها 4. وفي حديث عائشة أيضا صحيح مسلم، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وهذا بلغة قريش، لأن عائشة إذا قالت ما رأيته يفعل كذا أو كان لا يترك كذا أو يفعل كذا، المقصود بذلك المبالغة، التكثير، معناها كثيرا ما
رأيته.
والأخرى كثيرا ما ترك،
نعم،
أو لم تره يفعل ذلك. وكان كثير من السلف يكثرون في الأوراد، كل له ورده من القيام بحسب قوته وقدرته. هذا في الصحابة، في عبد الله بن عمر لما أخبرته حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل ما ترك بعد ذلك قيام الليل
الله
حتى لقي الله.
نعم.
وكان عبد الله بن عمرو بن العاص يقوم الليل كله، فلما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاه، فعرض أن يقوم ثلثيه فنهاه، فعرض أن يقوم نصفه فنهاه، فعرض الثلث فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. كان لا يقصر عن ثلث الليل القيام. والتابعون أيضا كانوا على هذا الهدي، فكان فيهم المشاهير من الذين اشتهروا بقيام الليل، مثلا أبو إسحاق السبيعي بعدما كبر في السن كان يقيمها رجلان حتى يقف، فإذا وقف وأحرم ربما قرأ البقرة وآل عمران قبل أن يركع.
الله.
القيام.
الله. قريب من 500 آية.
في الركعة الأولى. قبل أن يركع.
الله أكبر.
نعم. وكذلك عدد منهم كزكريا بن أبي زائدة قد اشتهر بقيام الليل وكثرة البكاء فيه، كذلك ثابت البناني، من حسن عمله في الليل حسن وجهه بالنهار.
نعم.
قال أنس. وكذلك عدد من أتباع التابعين اشتهروا،
عبد الواحد بن زيد
نعم، وأيوب بن أبي تميمة السختياني
نعم،
وكذلك
حسن البصري
مالك بن أنس
نعم،
وعدد الحسن البصري من التابعين
محمد بن سيرين من التابعين
نعم، هؤلاء اشتهروا بكثرة القيام. واشتهر أيضا في الأمة عدد من الذين كانوا القيام كإبراهيم بن أدهم ومالك بن مغول وعدد من عبد الله بن مبارك وغيرهم من الذين كانوا يكثرون قيام الليل ويتلذذون بذلك ويجدون فيه سعادة. عبر عنها الفضيل بن عياض قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالصيام.
الله أكبر. الله أكبر.
فإنهم ينالون بذلك سعادة عجيبة ولذة عجيبة. قد قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه في فضائل الصلاة إن لها نورا عظيما تشرق به قلوب العابدين مونق.
الله.
فأهلها يذوقون طعمها ولذلك يسعدون سعادة عجيبة وينالون لذة لا توصف.
في أثناء هذه الصلاة،
في أثناء هذه الصلاة ويحسون بالإذن لهم في الوقت الذي سدت الأبواب دون آخرين. فمنهم من شغل، نعوذ بالله من الكفر، ومنهم من شغل بالفسوق والعصيان، ومنهم من شغل بالغفلة، ومنهم من شغل بالمرض، ومنهم من شغل بالنوم، ومنهم من شغل بهموم الدنيا وأمورها. وقد أذن للصفوة والخيار بأن يقبلوا على الله في هذا الوقت فيقبل الله عليهم. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي الصحيح: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وشعور الإنسان بأنه قد نال الخصوص والإذن في الوقت الذي حجب فيه كثير من الآخرين لا شك أنه يشعر به بسعادة غامرة، وبالأخص حين يتدبر ويتفهم عن الله ويستشعر لذة المناجاة والجواب، كما قال ابن القيم رحمه الله: إن من ألذ ما يسعد به الإنسان عندما يقف على رأس كل آية من سورة الفاتحة في الصلاة فإنه ينتظر جواب الملك الديان.
الله.
فأنت تشعر إذا قرأت أن موسى كلمه الله كفاحا دون ترجمان، وكلم الله موسى تكليما لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، تستشعر هذا المقام العظيم الذي ناله موسى بن عمران عليه السلام، أن الله كلمه كفاحا دون ترجمان. ولكن المصلي إذا كان حاضرا قانتا وقرأ الفاتحة ووقف عند كل آية فإن ربه جل جلاله يكلمه. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال العبد: الرحمن الرحيم، قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد: مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي. وفي رواية: فوض إلي عبدي هؤلاء لي ولعبدي ما سأل.
الله.
فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. والإنسان بذلك يتعود الحضور والخشوع في الصلاة بانتظار جواب الملك الديان، وبالوقوف والتلذذ بأنه الآن يناجي الله جل جلاله وأن الله يجيبه، لا يشغله أحد عن أحد ولا مصل عن مصل، وهو أسرع الحاسبين، هو سريع الحساب سبحانه وتعالى. فشعور الإنسان بذلك يكسبه ذوقا، فيذوق به حلاوة الإيمان، ويذوق به طعم المناجاة وطعم الخلوة، وبذلك يكون من أهل الخصوص ومن أهل الله مع الوقت ومع التعود. والواقع أن شعور الإنسان بهذا الشعور يحتاج إلى تمرين وإلى جهاد. في كثير من الأحيان يجد الإنسان من الشواغل والمشكلات وعمل الشيطان وعمل النفس الأمارة بالسوء، كل الشواغل تدور فتشغله، لكن عندما يحاول أن يكون حاضرا من البداية في تعوذه من الشيطان وافتتاحه للصلاة، وجدتنا من التجربة الخصوصية أن الإنسان عندما يفتتح القراءة بالبسملة فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويستحضر أن الذي يلقي خطابا يقول: بسم الجماعة الفلانية، أو بسم
اسم الشعب،
بسم أو الرئيس أو كذا. أنت الآن تقول بسم الله.
الله،
هذا كلام الله وأنت تقرأه باسمه سبحانه وتعالى.
نعم.
فحينئذ لا بد أن تجد في نفسك إقبالا عظيما، ثم بعد ذلك لا بد أن تشعر أنك إذا غفلت عن الآيات الثلاث الأول التي هي لله وحق الله هؤلاء لي ولعبده ما سأل، ثم حضرت عند حاجتك فقلت إياك نعبد وإياك نستعين، أو لم تحضر إلا عند حاجتك المحضة، اهدنا الصراط المستقيم، هذا أنانية
من سوء الأدب.
سوء الأدب
صحيح.
فتجد نفسك حينئذ في غاية الانكسار عندما يفوتك أن تحضر ما هو لربك وهو أشرف وأعظم. ولذلك يقول السيوطي رحمه الله في البلاغة في ذكر الالتفات، الالتفات هو أسلوب من أساليب العربية يكون فيه الانتقال من التكلم إلى الخطاب أو إلى الغيبة،
هو الذي يسيركم في البر.
فجاء في الفاتحة فإن الظاهر طريقه الغيبة، وهو قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، ثم قال إياك
خطاب،
فانتقل من الغيبة التي هي مقام الظاهر إلى الحضور. قال يقول فالعبد إذ يحمد من يحق له ثم يجيء بالسمة المبجلة فكلها محرك الإقبال لمالك الأمور في المآل، فيوجب الإقبال والخطاب بغاية الخضوع والتطلاب للعون في كل مهم يقصد وقس عليه كل ما قد يريد.
الله. طيب سماحة الشيخ، هذا أيضا يروى عن معاذ رضي الله عنه بأنه كان يقول اللهم نامت العيون وغارت النجوم
وأنت حي قيوم،
نعم وأنت حي قيوم، اللهم طلبي للجنة بطيء وهربي من النار ضعيف. فهذه الروح التي تطلب في القيام وفي التهجد. لكن أنا أريد أن أسأل عن أن بعض السلف من كان يخصص ليلة للركوع يقول هذه ليلة الركوع، وليلة أخرى يطيل فيها السجود يقول هذه ليلة السجود، ما قولكم في هذا؟
لا حرج بهذا إذا لم يجعله تشريعا أو أن يدعو الناس إليه أو أن يجعله
هو لخاصة
نفسه. لا حرج الإنسان في ما شاء من ذلك،
كله
ينال به الإنسان المقصد وهو ترويض نفسه وتربيتها وتزكيتها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهي أمانة عندنا هذه النفوس التي بين جنبي كل واحد منا، إما أن يوصلها إلى أسمى الدرجات وإما أن ترحط به إلى أسفل المسافرين، فيحتاج الإنسان إلى أن يزكيها وهي أمانة لديه. والمتنبي يقول ولم أرى من عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، من يستطيع أن يزكي نفسه ولم يزكيها مغبون.
طيب بالنسبة للآن فهمنا من الكلام بأن القيام مخصوص بالصلاة، قيام الليل معناها الصلاة، لكن لو أن إنسانا يجد يعني زكاة نفسه في تلاوة القرآن أو في الإقبال على الاستغفار أو في الإقبال على الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في التزام أوراد معينة من الذكر،
هذا كله تشمله الصلاة.
نعم.
ولذلك قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
نعم.
قال ابن تيمية رحمه الله الصلاة تشمل النهي عن الفحشاء والمنكر وذكر الله. نعم. وما فيها من ذكر الله أكبر من جانب النهي. فلذلك كل هذا تشمل الصلاة عليه، فهي فيها وقت لتسبيح الله وتعظيمه، أما الركوع فعظموا فيه الرب.
نعم.
وفيها وقت للدعاء، وأما السجود فاجتهدوا فيه لأنفسكم بالدعاء فقمنون أن يستجاب لكم.
نعم.
والسجود أيضا فرصة لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبالإمكان أن يوزع الإنسان سيداتها، وهذا مما يعين الإنسان كثيرا على قضية الحضور والخشوع.
نعم.
أن يكون له كل سجدة معروف منابها.
نعم.
يجعل السجدة الأولى مثلا بالثناء على الله وذكره وشكره وتمجيده.
نعم.
والسجدة الثانية في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له.
نعم. بما ندعو له عليه الصلاة والسلام،
اللهم جازي عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأجزل وأكمل ما جازيت نبينا عن أمته ورسولنا من أرسل إليه، اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم أقر عينه في ذريته وفي أمته، اللهم اخلفه في أمته بخير،
الله
ونحو ذلك من الأدعية.
نعم.
ثم بعد ذلك الدعاء للوالدين وللأهل والأولاد، ثم بعد ذلك الدعاء للأمة المحمدية، ثم الدعاء للإنسان في خاصة نفسه بما يعينه على أمور الدين،
يوزع السجدات على هذه.
نعم، والدعاء لإخوانه، وكان عدد من السلف له عدد من الإخوان يذكرهم بأسمائهم في سجوده.
نعم،
وما زال إلى الآن كثير من الناس لهم عدد من الأشخاص يدعون لهم في السجود بأسمائهم في قيام الليل.
طيب سماحة الشيخ، الآن حدثتنا عن هدي بعض السلف رضوان الله عليهم، لو قربت لنا الصورة بذكر بعض المعاصرين ممن تعرف خبرهم.
بعضهم يكون من أهل العلم مثلا له انشغالات أخرى،
نعم،
كالتدريس والتربية ونحو ذلك، وهؤلاء يجعلون للقيام حظا ويقسمون الوقت قسمة. ومنهم الشيخ محمد علي شدي رحمة الله عليه، فكان في الغالب يصلي قيام الليل بعد العشاء
قبل أن ينام،
قبل أن يبدأ تدريس النساء، لأنه يدرس النساء في الليل، الوقت كله في النهار للرجال، وفي الليل يدرس النساء من نصف الليل تقريبا إلى وسطه، ثم يذهبنا صرفنا، وبعض الأحيان يعجل لهن إذا كان رأى اجتماعا ونشاطا منهن، فيكون درس النساء بعد العشاء مباشرة، فإذا خرجنا بدأ قيام الليل، ثم بعد ذلك يبقى مذاكرة للخواص، وفيها تربية وإرشاد ومواعظ وذكرى في جوف الليل الآخر، ثم بعد ذلك يقبل على النوم، ولا ندري هل نام أو لا، لأنه هو الذي يوقظنا قبل الفجر الليل الصلاة. وهو رحمة الله عليه يقول في ختم القرآن، يقول ختم الكتاب تابع لحالي تاليه في الحل والارتحال، فثاقب الفهم الذي يعاني بفهمه لطائف المعاني، ومثله مدرس العلوم ونحوه كفاصل الخصوم، فهؤلاء ختمهم بما لا يكون في أعمالهم إهمالا.
الله.
ويقرأ التالي بالاستقلال ما لا يجره إلى الملال، قراءة بينة ومحكمة بدون تمطيط ودون هدرمة. والأذن عند اللفظ، والقلب لدى أذن ليرعى حق ما تقلدا من واجب الشكر أو المتاب بحسب الوارد في الكتاب. إذا مر بآية فيها أمر عرضه على نفسه، فإن كان ممتثلا فهذه نعمة تستحق الشكر فليشكرها لله، وقيدها شكرها، وإن كان غير ممتثل فهذا ذنب يستحق التوبة فليبادر بالتوبة إلى الله. وإذا مر بآية فيها نهي عرضه على نفسه، فإن كان مجتنبا فهذا نعمة تستحق الشكر لله، وإن كان غير مجتنب فهذا ذنب يستحق التوبة والإنابة منه. وهكذا، فلذلك قال ليرعى حق ما تقلدا من واجب الشكر أو المتاب بحسب الوارد في الكتاب. وعدد آخر من عرفناهم، وبالأخص في رمضان مثلا وفي ليالي الشتاء كان لهم قيام طويل، قد أدركنا بعض كبار السن الذين نعجب ونحن شباب في أيدينا وقوتنا لا نستطيع أن نجاريهم
في طول القيام،
طول القيام وكثرة ما يقرؤون فيه من القرآن، وكثرة الختمات، وكثرة الذكر، وقلة النوم.
الله.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون،
رحمة الله عليهم، نسأل الله أن يرزق الاقتداء بهم.
إخوتي، أدركت عددا من الذين أظن أنهم من الذين وفقوا في قيام الليل، ومنهم شيخ اسمه محمد فال بن مصطفى بن محمد سالم الأنصاري، وكان قواما الليل ولا يتركه، وكان كثير الختمات فيه، وما زال الحمد لله أيضا بعض الأحياء من بقية الناس على هذا الهدي.
إخوتي وأخواتي، حديث سماحة شيخنا جزاه الله خيرا فيه حافز كبير لنا من أجل أن نغتنم ليالي هذا الشهر المبارك في التقرب لربنا جل جلاله، والإكثار من الصلاة وتلاوة القرآن، حتى ندخل إن شاء الله في من قال الله فيهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء مما كانوا يعملون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر، تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربة وتثري العقل.